www.husainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. تمر علينا هذه الأيام ذكرى ميلاد منقذ البشرية أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث في هذا اليوم بإذن الله تعالى يكون حول نقطة ربما تخفى على الكثير من المؤمنين، ترتبط هذه النقطة بجانب من عظمته صلوات الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله له عظمتان، عظيم من جهتين، إحدى هذه العظمتين معروفة لدى الكل، ولكن هناك لرسول الله صلى الله عليه وآله عظمة هي أهم وأعظم من الأولى، ولكنها ربما تخفى على الكثير من المؤمنين به ومن المسلمين بدينه. النقطة الأولى، العظمة الأولى، هذه العظمة المعروفة وهي رسالته وخاتميته، وهو أشرف الأنبياء والمرسلين، كلف بإقامة أعظم الشرائع الإلهية إلى الأبد. العظمة الحاصلة من هذه المسؤولية الملقاة على عاتقه، وهي أعظم المسؤوليات على الإطلاق، العظمة التي منحها الله تبارك وتعالى له حيث جعله أشرف المرسلين، العظمة بسبب تحمل المشقات في إقامة هذا الدين الحنيف وفي تبليغه. هذه العظمة عظمة نعرف بها، نعرفها، نؤمن بها كلنا، ولكن لا تقتصر حقيقة رسول الله صلى الله عليه وآله ومقامه ومنزلته بهذه المنزلة، هذه المنزلة الممنوحة التي منحها الله، هذه المسؤولية التي أداها 100% في حياته. ما كانت عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله تقتصر على هذه النقطة. النبي صلى الله عليه وآله كان نبيا من الأنبياء وكان أشرف الأنبياء، ولكن حقق بنفسه لنفسه عظمة عجزت عنها كافة الأنبياء والمرسلين. 124,000 نبي كلهم أنبياء الله ورسل الله، عجزوا عن تحقيق شيء حققه رسول الله صلى الله عليه وآله. والعظمة التي هي الأكبر في رسول الله، وهي الأخفى، وهي التي لا يتوجه إليها كثير منا، هي العظمة الحاصلة بفعل نفسه صلوات الله عليه. نحن نتصور أن الله تبارك وتعالى وضع هذا النبي العظيم في أعلى المواضع، في أشرف الدرجات. صحيح، هذه منحة تابعة لمسؤولية إلهية، فكان صلوات الله عليه أداها بأفضل أداء فارتقى لأفضل الدرجات، أدى هذه المسؤولية أحسن من غيره من الأنبياء، ولكنها مسؤولية بعاتقه قام بها، ليس أكثر، قام بها وأداها 100%. نعم، تفوق على الأنبياء حيث لم يصدر منه في جانب العبودية ذرة إخلال. تعرف الأشياء بأمثالها، الأنبياء كلهم حتى أفضلهم من بعد رسول الله وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام، حتى من إبراهيم كانت تصدر أشياء تخالف عظمة مقام عبودية، وهو الذي يسمى بترك الأولى. آدم عليه الصلاة والسلام أكل من الحنطة الممنوعة، ورسول الله صلى الله عليه وآله مات ولم يدخل جوفه الحنطة، وهو حلال عليه، مات ولم يأكل خبز بر قط، وهو حلال عليه، وآدم أكل منها وكان ممنوعا من أكلها. نوح دعا على قومه لنزول العذاب عليهم، ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. إبراهيم عليه الصلاة والسلام في القرآن آية تصرح بهذا الجانب: ولا تجادلني، جادل مع الله في قوم لوط. والنبي صلى الله عليه وآله القرآن يقول: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. لم يتفوه بكلمة يريدها يقلب وجهه في السماء، لا يجادل، لم تصدر منه الذرة في مقام العبودية، مع أن جميع الأنبياء صدرت منهم ليست معاصي وإنما ترك أولى، كانت أمور ينبغي أن لا تصدر منهم ولكن صدرت منهم. هذا في جانب الأول من عظمة رسول الله، ليس علينا هذا الجانب، هذا جانب مسلم، ولكن هذا الجانب ليس بتلك الأهمية. أتصور، أظن أن عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله ليست بتلك الأهمية التي ترتبط بجانب نبوته أبدا، ولا بجانب خاتميته أبدا. هذه عظمة مسلمة لا شك فيها من أي من المسلمين، ولكن هذه العظمة عندما تقاس إلى قضية ثانية تراها تخضع لهذه القضية الثانية، للعظمة الثانية. رسول الله صلى الله عليه وآله كان أشرف المرسلين بأمر من الله تبارك وتعالى، ولكن هذا المقام السامي ليس شيئا في مقام رسول الله الذي حصله بنفسه من دون أن يكون منحة أولية من قبل الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وآله كانت عليه مسؤولية أداها فحصل على ذلك المقام، ولكن حمل نفسه، هو بنفسه حمل نفسه مسؤولية أخرى، هذه المسؤولية أهم من مسؤولية الخاتمية للنبوة. حمله بنفسه، ما كان مسؤولا وما كان مطالبا بهذه المسؤولية، لكن حمل نفسه هذه المسؤولية ونجح في هذه المسؤولية، وما أعظم هذه المسؤولية. لكنها مخفية، لا تظهر، لا ليس لها جلوة. لاحظوا العشرات من الآيات، العشرات من الآيات تؤكد أن مسؤولية رسول الله صلى الله عليه وآله شيء محدود، فقط وفقط مسؤولية رسول الله الجانب التبليغي، فقط وفقط. الآيات صريحة، الآيات تصرح بأدوات الحصر، بأدوات الحصر وليست آية وآيتين، العشرات من الآيات تؤكد أنك يا رسول الله لست مسؤولا عن هداية البشرية، لست مسؤولا عن سعادة البشرية، أنت مو مسؤول. الله يؤكد عليه في كثير من الآيات، إنما عليك البلاغ، إنما أداة حصر، فقط وفقط عليك البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ. أقرأ بعض الآيات لتنظروا أنها آيات صريحة. لاحظوا، قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنما أنت مذكر. أنت مذكر ليس أكثر، إنما أداة حصر. الآية الأخرى: يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. تبشر، تنذر فقط، تنذر، تنذرهم، تخوفهم، مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ليس أكثر. سراج، اهد الناس، بلغ. بسم الله الرحمن الرحيم: وما أرسلناك عليهم وكيلا. أنت مو وكيل عليهم، أنت بلغ. بسم الله الرحمن الرحيم: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ما أرسلناك إلا، هذا الاستثناء في سياق النافي يفيد الحاصر، يعني ماكو مسؤولية أخرى. ما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. هذه الآية هم في سورة الإسراء آية، وهم في سورة الفرقان آية. بسم الله الرحمن الرحيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ارحمهم، تعاطف معهم. بسم الله الرحمن الرحيم: وما أرسلناك إلا كافة للناس. كافة الناس شنو؟ بشيرا ونذيرا. ما أرسلناك إلا. بسم الله الرحمن الرحيم: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم: وما على الرسول إلا البلاغ، في سورتي النور والعنكبوت وآيات أخرى. بالعشرات الآيات تؤكد: يا رسول الله ليس عليك هذه المسؤولية، هذه مو بذمتك، أنت بلغ وليس أكثر. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكتف بأداء هذه المسؤولية، لم يكتف، بل كلف نفسه المسؤولية العظمى، وهي مسؤولية إنقاذ البشرية. هذا لم يكن من قبل الله عليه، كلف نفسه بنفسه وألقى نفسه في التهلكة، في التهلكة لتحقيق هذه المسؤولية. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، عظيمة هذه الكلمة، لتشقى، الشقاء، شنو هذه الكلمة؟ لم تكن مسؤولية إنقاذ البشرية بأهون من مسؤولية النبوة والخاتمية. الإبلاغ جدا سهل، نعم يستتبع المصائب، يستتبع المشاكل، ولكن أين من إنقاذ البشرية إلى آخر العالم؟ رأى، تحمل كل الصعاب في مسؤولية لم تكن بذمته، قام بها ونجزها. الله تبارك وتعالى في آيات عديدة يقول ليش أنت تحرص على هؤلاء؟ ليش أنت تحرص؟ كلمة الحرص، حريص عليكم، أنت مو واجبك هذا الشيء. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله، لاحظوا هذه الكلمة، عرف، هم أوعية مشيئة الله في الحديث، يعرفون أن الله ماذا يريد، هؤلاء الصفوة، عرف أن الله الذي سمى نفسه بالرؤوف الرحيم يريد أن لا يشقوا هؤلاء العباد، يريد أن هؤلاء العباد يسعدوا، يريد هذا الأمر. عرف رسول الله هذا الأمر، فقام بهذه المسؤولية، هذه المسؤولية التي لم يقم بها أي من الأنبياء، أدوا واجبهم فحسب، وحقق رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا المجال الشيء الرهيب حقيقة، حقق المستحيل، المستحيل بما في الكلمة من معنى، حقق المستحيل. آلاف السنوات، لاحظوا، آلاف السنوات، عشرات الآلاف من السنوات مرت على الرسل، الأنبياء، فترة الرسل ما انقطعت، ما زال، ما مات نبي إلا جاء ونبي فورا، آلاف السنوات، 124,000 نبي جاءوا وبلغوا وهتفوا وعانوا، بمجرد أن صارت فترة لأول مرة، فترة 570 سنة بين عيسى عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وآله، فترة لأول مرة حدثت خلال عشرات الآلاف من السنوات، فترة قد جاءكم رسول على فترة من الرسل، هذه في الآية، على هاي الآية، على فترة، فتفتور حصل في الرسل. إلى أين وصلت الأمة البشرية؟ إلى أنزل درجات الحيوانية والانحطاط. البشرية افتقدت الرسالة فترة 570 سنة فقط. وين وصلت البشرية؟ الجاهلية العظمى. 124,000 نبي ما تمكنوا أن يحققوا للبشرية سعادة أيام بعدهم، ما تمكنوا. ورسول الله صلى الله عليه وآله ماذا صنع؟ أكثر من 1,000 عام دينه وإيمانه ومعالمه ومعارفه قائمة، أحسن القيام، أنقذ البشرية. هذه الحضارة التي نجدها في هذا اليوم كلها بسبب رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا مو ادعاء، هذا مو ادعاء، هذا في برهان عقلي وعلمي. حقيقة إذا ما كانت هذه العملية من رسول الله كانت تعود كما عادت إلى الجاهلية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، الأمة والبشرية تعود إلى الحضيض، إلى أدنى درجات والعياذ بالله السفاهة وغير ذلك. ولكن أقام، جند رسول الله صلى الله عليه وآله جميع مواهبه، كانت لرسول الله الآلاف من المواهب جندها، مما لم يجنده الأنبياء. شوفوا لاحظوا، لكل نبي كانت مواهب، ولكن هؤلاء لم يجندوا هذه المواهب في سبيل تحقيق هذا الهدف المنشود. يوسف عليه الصلاة والسلام كانت له من المناظر، من الهيئة الجميلة إلى درجة الإعجاز، هل جندها في سبيل ذلك؟ سليمان عليه السلام كانت له تلك الدولة العظمى، هل جند هذه الدولة في سبيل إنقاذ البشرية؟ جندوا هذه الطاقات في سبيل تحقيق مسؤولية النبوة والتبليغ، أما هذه النقطة ما قام بها أحد، ليست مسؤوليتهم فما قاموا بها. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله جند جميع مواهبه، جميع ما أعطي من المواهب، الذي كان من قمة رأسه إلى أخمص قدمه كله مواهب، جندها في سبيل تحقيق هذا الهدف، هذا الهدف الأسمى من هدف النبوة، هدف إنقاذ البشرية، إسعاد البشرية. وعانى ما عانى، وحصل رسول الله صلى الله عليه وآله من وراء هذه المسؤولية التي ألقاها بنفسه على نفسه، حصل أكبر وسام. حقيقة أنا كنت أفكر فترة طويلة أنه ما هو جزاء رسول الله في هذه المسؤولية، في مسؤولية النبوة الله تبارك وتعالى أعطاه جزاء جعله حبيب نفسه، وما أعظم هذه الكلمة، حبيب الله. قارنوا حبيب الله مع خليل الله في القرآن، شوفوا كيف خليل الله يحاول في تحصيل المكارم وحبيب الله تؤتى إليه المكارم. ولكن ما هو جزاء رسول الله صلى الله عليه وآله، مكافأة رسول الله في هذه المسؤولية؟ مرت علي آيات ما كنت أقبل بها أنها مكافأة، إن وإنك لعلى خلق عظيم. صحيح أن هذه الكلمة من رب الأرباب عظيمة، الله يقول عظيم، خلقك عظيم، هذا الوسام ما أعظمه، ولكن ما كانت هذه الجملة تملأ فكري بما حققه رسول الله. هذا مو مكافأة لرسول الله، أقل، هذا مو كافي. حتى مررت بهذه الآية حقيقة صعقت، تدبروا في كلمة هذه الآية، هذه الآية التي تلوناها في صدر الحديث، حقيقة مصعقة. يا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه اختصاصات صفات الله، الرؤوف الرحيم من الصفات المختصة بالله تبارك وتعالى. عجيب هذا الوسام، عجيب هذا الوسام، حقيقة غريب. صفات الله تبارك وتعالى لا تنسب لأي البشر، حتى رسول الله صلى الله عليه. كيف الله في القرآن الكريم بعد ما في أي خلاف وسمه هذه الصفة المنحصرة في الله تبارك وتعالى،
والقرآن يذكر كرارا أنه هو الرؤوف الرحيم. هذه صفة خاصة بالله وسمها لرسوله صلوات الله عليه لقيامه بهذه المسؤولية. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذا ما كانت هذه الآية، لاحظوا إذا واحد كان يقول حتى الآن، إذا واحد يقول يخاطب رسول الله يا رؤوف يا رحيم، يرمى بالشرك، يقولون أنت كافر. يا رؤوف يا رحيم، الله هو الرؤوف الرحيم. لا، هو الله في القرآن الكريم المتفق عليه خاطبه ووسمه بهذا الوسام الرفيع. حقيقة يسوى هذا في مقام هذه المسؤولية صلوات الله عليه. وتجد أمير المؤمنين صلوات الله عليه عملاق الفضائل والمحاسن، هذا الإمام الذي يعجز الجن والإنس والملك أن يكتبوا فضائله، يقول أنا عبد من عبيد محمد. أقام بالبشرية وإلى قيام القيامة، كيف صنع هذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لا شك أنه هذا المستحيل كان بنصرة من الله تبارك وتعالى، بلا شك. كل نفس يتنفسه رسول الله صلى الله عليه وآله بفضل من الله، بلا شك. كل فضل وبركة ونعمة فهي من الله، بلا شك. ولكن هذه النعم التي أعطاها الله تبارك وتعالى لغيره من الأنبياء، ما جهزوها وما جندوها لأجل هذا الهدف الأعظم في التاريخ، وجنده رسول الله، جنده حتى حقق شيء ما كان مطلوبا منه. كان يمكن أن يقوم بمسؤوليته ثم يذهب، وتعود الأمة إلى شنو؟ تعود الأمة إلى الجاهلية العظمى. الله يعلم ملايين السنوات تكون الأمة في الجاهلية، ينزل عليها العذاب، والله لا يبالي. في الروايات المتعددة الله لا يبالي. اهتدوا لم يهتدوا، ينزل عليهم العذاب، يبيدهم من الوجود. وقد فعل ذلك في الأمم السالفة، ما أباد الأمم، ما نسفهم عن الوجود. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتحمل مسؤولية النبوة وتنتهي كل شيء، لا، أدخل نفسه في معمعة حتى قال ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. وكان يعرف أن الله تبارك وتعالى قد وعد الناصر، كان يدري أن تحمله لهذه المسؤولية تصحب هذا التحمل شنو؟ النصرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كان يعلم، ونصره الله وحقق المستحيل. كيف؟ أولا هذه الكلمة لاحظوها، النبي صلى الله عليه وآله استخدم مواهبه. النبي كان كله مواهب، كل هذه المواهب جيرها لصالح إنقاذ البشرية. النبي صلى الله عليه وآله كان له من الجمال الخارق، استخدم هذا الجمال حتى يستولي على قلوب الناس فيتمكن أن يؤثر فيهم. لاحظ التاريخ، النبي صلى الله عليه وآله عندما دعا إلى الرسالة قاطعته قريش ففارقهم فلم يتحملوا فراق رسول الله، قاطعوه قاتلوه، ولكن كان صعب عليهم، كانوا يحبونه حبا إلى درجة الموت. جاءوا إلى أبي طالب، لاحظوا هذه الكلمة، ملأ قريش، شيوخ قريش الذين كانوا مليئين بالأنانية والغرور والكبرياء جاءوا إلى أبي طالب قالوا له قل لمحمد لا يفارقنا نملكه أنفسنا. هؤلاء المغرورين في قمة الغرور شيوخ قريش نملكه أنفسنا. هؤلاء كانوا عرب يفهمون الكلام الذي يقولونه، يعني شنو نملكه أنفسنا؟ وصفوه بالصادق الأمين، هذا الوصف الذي ليس له أي شخص يوصف بهذا الوصف. كانت له المحبوبية المنقطعة النظير في التاريخ. هؤلاء العظماء المتكبرين يأتون ويعبرون بهذا العبر، نصير عبيد له. لاحظوا قصة خديجة صلوات الله عليها بنت خويلد. النبي احنا نلاحظ انه خديجة عشقته وتزوجته وانتهى الامر، لا، النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم أن الإسلام لا يقوم، يعلم، هو العالم بالغيب من هذا القبيل، هو يعرف هذه الأمور، لا يقوم الإسلام إلا بماله، بمالها وسيف علي عليه الصلاة والسلام. فجهز، كان يروح، هو راح هذا بأمر من نفسه، راح باشر عملية التجارة. خديجة صلوات الله عليها نظرت إليه نظرة، فتحولت هذه المرأة التي كانت ترفض الملوك، تحولت إلى حالة كانت تقول له قبل الزواج أنا أمتك يا محمد. هذا تخطيط، هذا تخطيط من رسول الله. مو كل قضايا إلهية الله تبارك وتعالى أنزل المعاجز، لا، أنتوا لاحظوا الله تبارك وتعالى لم ينزل معجزة واحدة في هذه المسؤولية، في مسؤولية التبليغ، في مسؤولية إثبات نبوة رسول الله، نزلت المعاجز، وما أكثر هذه المعاجز أن رسول الله هو النبي المرسل. أما في هذه المسؤولية ما نزلت معجزة، كله بجهوده، حقق كل ذلك بجهود نفسه، بتخطيطه، بجبارية عقله وإدراكه، حققه بنفسه. فاستولى على القلوب، استولى على القلوب فأثر فيها. لاحظوا هذه الأشعار من خديجة حقيقة في التاريخ موجودة، هذا تبين أن رسول الله صلى الله عليه وآله كيف سخر مواهبه لتحقيق هدفه المنشود العظيم. خديجة التي كانت أفضل النساء وأكثرهن مالا وأكرمهن يدا وأجملهن نساء وكانت أكرمهن أخلاقا، هذه المرأة التي كانت ترفض الملوك، لاحظوا تقول بيت شعر، هذا البيت خاطبته، خاطبت رسول الله صلى الله عليه فيه قبل زواجها منه. لاحظوا البيت، بيتان، أنا أقرأ هذين البيتين، وإن كان في المسجد يكره تلاوة الأشعار، قراءة الأشعار، ولكن هذه تبين عظمة رسول الله، مو مكروه هذه الأمور. لاحظوا تقول فلو أنني، لاحظوا الحب الذي دخل في قلبها وفي قلب كل قومه صلوات الله عليه، فلو أنني أمسيت في كل نعمة ودامت لي الدنيا وملك الأكاسرة، كل شيء، أمسيت في كل نعمة ودامت لي الدنيا وملك الأكاسرة، كسرة كسرة يعني ملك الكسرة كانت لي، فما سويت، ما تسوى عندي جناح بعوضة إذا لم تكن عيني لعينيك ناظرة. هذا في بحار الأنوار مو في كتب العشاق، في روايات مذكورة في بحار الأنوار للعلامة المجلسي، في مصنفات الشيعة مذكورة. لاحظوا قضية النبي مع، راجعوا قضية النبي مع خديجة، حقيقة قضية غريبة. فاستولى، استولى على القلوب، فصارت له المحبة منقطعة النظير، فأطاعوه طاعة منقطعة النظير. ذكرت في خطبة أخرى سابقا قبل أسبوعين 3 أسابيع أنه كيف كانت له الطاعة المطلقة من قبل أصحابه. وفي الجانب الآخر ربى مثل أمير المؤمنين صلوات الله عليه، هو الذي علمه، علمه كل شيء حتى يقود الأمة إلى هذه المقامات الرفيعة صلوات الله عليه. النبي صلى الله عليه وآله، اقرأوا أوصاف النبي، حقيقة حقيق بالنظر، حقيقة بالتلاوة والقراءة. النبي كيف كانت عيناه، لاحظوا كيف كانت وجنتاه، كيف كانت خداه، خدي رسول الله، طلعة رسول الله. الكفار ماذا قالوا عن حقيقة رسول الله؟ ذاك الكاهن المعروف الكافر يقول إذا ابتسم كاهن، تكهن ولادة رسول الله قبل ولادته، قال إذا ابتسم ابتسامه أشرقت الأرض لابتسامته. هذه الطلعة النورانية استخدم هذه الطلعة في نفوذه على القلوب حتى يؤثر فيهم يهديهم، حقق هذا الأمر. استخدم قواه الجبارة التي منحها الله تبارك وتعالى في الكلام والحكمة. قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: أوتي النبي الحكمة وهو صبي. استخدمها في هداية الناس. ماذا حقق؟ حقق أكبر إنجاز في البشرية، حقق قانون، هذا القانون أسعد البشرية إلى يومنا هذا وإلى قيام القيامة. لاحظوا سياسات النبي صلى الله عليه وآله في الحرب، كيف النبي صلى الله عليه وآله حقق هذا الأمر بأدنى ثمن. أقام الأمة من الجاهلية إلى هذه المنزلة بأدنى ثمن. في طول حياة رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقتل في الحروب من الطرفين إلا 1370 إنسان فقط. حقق هذا الهدف، حاربوه وهم لم يبدأهم بقتال أبدا، دافع عن نفسه، ولكن استخدم عقله الجبار فألقى الخوف في قلوبهم حتى هزمهم واستولى عليهم، ما قتلهم، أخافهم، أرعبهم. شوفوا عالم اليوم يريد أن يقضي على المثل يسموه التطرف، كيف دي يقتل بالعالم؟ هذه الدولة العظمى أصيبت ضربة، قتل منهم 5000، يقتلون مئات الآلاف للقضاء على التطرف ولا يفهمون. دي ينشرون التطرف في العالم، ده يسببون أن العالم يخوض في أشد أنواع الحروب بسبب أنه يريدون أن يقضون على التطرف، لا يعرفون كيف يقضون. ورسول الله صلى الله عليه وآله كيف قضى على أعمق أنواع التطرف، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وفريقا تأسرون. في قضية أحد لاحظوا النبي صلى الله عليه وآله في حروبه كان الجيش المنتصر، الجيش المنتصر له من الهيبة اللي كان ينتصر على الآلاف من الأعداء. هذه الحالة الجيش المنتصر انكسرت هذه الحالة في حرب أحد، فانهزم جيش المسلمين بسفاهة منهم، مع أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤكد عليهم حافظوا على مواقفكم. انكسر جيش المسلمين، جاء أبو سفيان تحت الجبل، صعد المسلمون، قتل منهم أكثرهم وجرح أكثرهم، صعد المسلمون على الجبل فجاء يتشمت أبو سفيان وقال: يا محمد، يوم لك ويوم لنا، يوم لقتلاك، يوم لقتلانا، يوم لقتلاك، يوم أنت تنتصر، يوم إحنا ننتصر. وعاد أبو سفيان جيش منتصر له الهيبة، انقلبت المعادلة. ولكن عظمة رسول الله، لاحظوا هذه العظمة، كيف سياسته في الحرب، وهذه قضية في عالم اليوم أهم القضايا، أن النبي كيف انتصر على هؤلاء؟ شنو سوى؟ قام يلا، قال للمسلمين، لاحظوا شوف شنو سوى، قال للمسلمين. أبو سفيان مشى باتجاه مكة، المسلمين قعدوا على القاع، واحد يداوي جروحه، أغلبهم كانوا مثخنين بالجراح، كم نفر منهم كان سالم؟ قام رسول الله صلى الله عليه وآله قال للذين كانوا سالمين لم يصبهم أي أذى، قال لهم أنتوا روحوا للمدينة، ما عدنا بكم شغل. ثم خاطب المثخنين بالجراح، هذا اللي إيده مقطوعة ورجله مقطوعة، قال لهم قوموا. لماذا يا رسول الله؟ لنذهب نتابع أبي سفيان لنقاتل أبي سفيان. عجيب، السالم يذهب إلى المدينة اللي ما صاير في شيء، إحنا ما نتمكن نمشي. قال لهم قوموا، قومهم بقوة، قومهم، ما كانوا يقومون. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، إن يصبكم قرح فقد أصاب القوم قرح مثل. آيات، بقوة قومهم. فاتبع أبي سفيان بهذا الجيش المثخن بالجراح، اتبعه أبو سفيان، كان يسير إلى مكة. في الطريق هؤلاء الذين كانوا يمرون بالخيول بالطريق السريع كانوا يأتون يقولون لأبي سفيان: يا أبا سفيان، الرسول تدري شنو مسوي؟ أمر السالمين من أصحابه أن يذهبوا إلى المدينة، وأخذ الجرحى وأخذوا يتبعونكم ليقاتلونكم. أول مرة أبو سفيان ضحك، مرة ثانية دخلت في قلبه الهيبة، قال: هذول شبيهم. مرة ثالثة سأل من فيهم؟ قالوا: فلان وفلان. سأل: فيهم علي؟ قالوا: نعم. فأمر أبو سفيان بالجيش ففروا. عادت المعادلة، الجيش المنتصر والجيش المنكسر، انقلبت. شوف شلون سياسة، ما قتل، ما صار قتال، اكتفى بأقل قدر من القتل، حقق. هذا في البعد السياسي، ما أريد أوضح هذا الجانب لأنه جانب طويل وعريض. في البعد الاقتصادي، هذه المعضلة العظمى في عالم اليوم. الرسول صلى الله عليه وآله قنن قانون، لاحظوا قانون اقتصادي خلال أكثر من 200 عام. هذا القانون ما خلى إنسان يسرق، حقيقة هذا شيء غريب. الغزالي، محمد الغزالي، في كتابه يكتب، وغير الغزالي كاتب، ما علينا بهذا الرجل، بس هذا التاريخ موجود، أنه إلى عهد المعتصم، عهد الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام، أكثر من 200 عام لم ترفع قضية سرقة إلا 6 قضايا فقط من عهد رسول الله. ذلك العهد، عهد الجاهلية، الجاهليين الذين كانوا يعيشون على السرقة، كان شعارهم السيف ودثارهم الخوف. هذا عمرو بن معدي كرب، اقروا تاريخه، اقروا انه كانوا يعيشون على السرقة، يطلع واحد منهم يقتل فلان يسلب امواله، كانوا يعيشون على السرقة. كيف حولهم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أمة لم ترفع قضية سرقة خلال 200 عام؟ وهذه البلدة أهم مدن العالم اقتصاديا، دقائق غاب عنها التيار الكهربائي، عشرات الآلاف من السرقات حدثت. هاي الدولة العظمى التي تدعي المدنية، دقائق غاب عنها التيار الكهربائي، عشرات الآلاف من السرقات، ورسول الله هكذا قنن قانون اقتصادي. قنن. اقروا تاريخ قضية هذه القضية. يحيى بن أكثم، يحيى بن أكثم كان في عهد الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام. القضاة أصلا شوفوا مفكرين في هذه الجملة أنه شلون ما كانوا يعرفون قضاة الدولة الإسلامية أنه حد السرقة شنو؟ ها؟ شلون ما كانوا يعرفون؟ كانوا شيبة في قضية الإمام الجواد اللي أمر أن تقطع اليد من الأصابع. ليش؟ لأنهم ما مرت عليهم هذه القضية، ما يعرفون. هاي قضية جديدة في شو اسمه 200 سنة ما مرت عليهم هكذا قضية إلا 6 مرات، ما يعرفوها. مو قضية محل ابتلاء أصلا. واحد قال من الزند، واحد قال من المرفق، واحد قال من فوق. يحيى بن أكثم كان شايب، كان قاضي القضاة لكل الدولة الإسلامية، ما كان يعرف المسألة، ما مرت عليه في تلك الجلسة اللي بالنتيجة يحيى بن أكثم العالم 90 سنة عمره فشل، والإمام الجواد عمره 11 سنة فشلهم كلهم هذول علماء القضاة. بعدين يحيى بن أكثم قال لو وددت أني مت قبل 20 سنة وما كنت أشوف هيك مجلس.
أقام مجتمعا سعيدا بكل جوانبه وإلى قيام القيامة، ونرى هذه السعادة في هذا اليوم، كيف أن الإنسان سعيد رغم كل الانحرافات التي حصلت وحاولت أن تأخذ بهذا التيار. وكاد رسول الله صلى الله عليه وآله يحقق الهدف الأكبر، وهو أن لا يبقى لاحظوا في الأمة في البشرية أي ضلالة. هذه الضلالة اللي نراها كاد النبي أن يقضي عليها، ولكن الأجل ما خلاه في آخر عمره الأجل، وذلك الرجل الملعون ما خلاه. في آخر عمره حقق كل شيء، بقيت اللمسة الأخيرة، قال ائتوني بدوات وكتف، ولكن الله تبارك وتعالى أنزل أجله. هناك هذه الدار دار امتحان، ولكن لم يكتف رسول الله ما قبل، جاء الأجل ما قبل بالموت، قال إلهي ما أريد أموت، ليش؟ أريد أحقق هذه اللمسة الأخيرة حتى لا تبقى ضلالة في البشرية. ولكن ما يصير
في هذا اليوم،
الله تبارك وتعالى عوضه، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا معناته أنه ما كان راضي رسول الله، كان يريد يعيش في هذه الدنيا المليئة بالعذاب ليحقق اللمسة الأخيرة، ولكن الله تبارك وتعالى أبى إلا أن تكون في هذه الدنيا الفتنة وتكون الامتحانات وتتحقق فيها شنو، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، يتحقق الهلاك عن بينة. فطلب من الله تبارك وتعالى الشفاعة وأعطاه الشفاعة. لاحظوا في الحديث النبي صلى الله عليه وآله قال لكل نبي حاجة طلبوها من الله تبارك وتعالى. كل نبي الله تبارك وتعالى أنطاهم فت سؤال، قل لهم كل شيء تردون قولوا، فأعطاهم. وأنا حاجتي الشفاعة، أخر حاجته، لم يأخذ من الله شيء إلا هذه الشفاعة، حتى يشوفوا حتى في الآخرة حريص عليكم حتى ينقذ الأمة. ما تمكن أن يحقق اللمسة الأخيرة فعوضها بالشفاعة، والله تبارك وتعالى قبل منه ذلك، طلب من الله الشفاعة وأعطاه الشفاعة العظمى، أعطاه الشفاعة ليشفع لأمته، ليشفع حتى لغير أمته، يشفع رسول الله صلى الله عليه وآله، يشفع لكل الأمم غير المعاندين، يشفع لهم شفاعة يخرجهم من قلب النيران ويدخلهم الجنان.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.